بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا توجد في هذه الرواية صيغتان للتثليث، إحداهما في كلام الإمام عليه السلام، والأخرى ما ينقله الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الصيغة التي وردت في كلام الإمام عليه الصلاة والسلام فهي بتعبير أمر بين الرشد وأمر بين الغي وأمر مشكل في التعبير من هذا القبيل. وقد انتهينا في عن بحث هذه الصيغة والنتيجة التي انتهينا إليها في بحث هذه الصيغة، أن المراد هو أن الدلالات الواردة على الأحكام، مو نفس الحكم، الدلالات الواردة على الأحكام بعضها بين الرشد وبعضها بين الغي وبعضها مشكل. عليكم السلام. عليكم السلام. فنهي الإمام عن الأخذ بالمشكل، هذا الأمر الثالث، ليس نهيا عن العمل، وإنما نهي عن الأخذ بالدليل، الأخذ بالدليل المشكل الذي دلالته غير واضحة. وهذا لا ينافي الأخذ بأدلة البراءة، فلا تعارض بين أدلة البراءة وبين دلالة هذه الصيغة الأولى للتثليث في كلام الإمام. وأما التثليث الوارد أو قل الصيغة الواردة في كلام النبي المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو تعبير بحلال بين، مو أمر بين، بل حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. خب، تقريب الاستدلال بهذا المقطع هو أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم الأحكام إلى ثلاثة، مو الأدلة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. الشبهات راح يكون عبارة عن الحكم الذي لا هو حلال بين، لا حليته بين ولا حرمته بين، فيصير شبهات. عندئذ ينهى عن العمل بتلك الشبهات، فمن ترك الشبهات شنو نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. فإذا في الشبهات يعني المشكوكات، في المشكوكات لابد من الترك، لابد من البناء على الترك، لابد وأن يترك. هذا بيان الاستدلال. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه لابد من تفسير هذا التثليث الوارد في كلام النبي بنحو لا بنحو مناسب ولا يعارض المدلول الذي توصلنا إليه في التثليث الأول في كلام الإمام، لأن الإمام قاعد يستشهد لما ذكره من التثليث، يستشهد بكلام النبي، فلا يمكن أن يكون كلام النبي منافيا أو معارضا أو شكل آخر غير ما ذكر في تثليث الإمام في صيغة الإمام. ولكن الإمام إنما استشهد بتثليث النبي بالصيغة الواردة عن النبي، استشهد بلحاظ الأمر الثالث المشكل، لا بلحاظ الأمر البين الرشد أو البين الغي، وذلك لأن الأمر البين الرشد والبين الغي ما يحتاج إلى استشهاد بكلام النبي، هو بين الرشد من أساسه وبين الغي من أساسه، بعد استشهاد بكلام النبي ما يحتاج. الشيء الذي يحتاج إلى الاستشهاد بكلام النبي هو القسم الثالث، هو أمر مشكل. إذن فبلحاظ الأمر المشكل الإمام استشهد بكلام النبي وعليه، فلا يمكن أن نفسر الأمر البين الرشد والأمر البين الغي بالمعنى الذي ورد في كلام النبي، لأنه حلال بين وحرام بين. لا يمكن القول بأنه بقرينة استشهاد الإمام بكلام النبي إذن فلنفسر الأمر البين الرشد بمعنى حلال بين، ونفسر الأمر البين الغي بمعنى حرام بين، لأن الإمام لم يستشهد بصدد الأمر الأول والثاني، وإنما استشهد بصدد الأمر الثالث لا بصدد الأمر الأول والثاني. إذن فلا يمكن أن نقول بأننا فلنرفع اليد عن نتيجة الفهم الذي ذكرناه في الصيغة الأولى للتثليث في لسان الإمام، فلنرفع اليد عن ذيك ونفسر التثليث الوارد في كلام الإمام، نفسره بمثل ما جاء في كلام النبي من الحلال البين والحرام البين، بل نظل على أن المراد بالأمر البين الرشد والأمر البين الغي، نظل على ما كنا نقول من أنه يقصد بالأمر البين الرشد الدلالات البينة البينة الواضحة، دلالتها واضحة، الأدلة التي دلالاتها واضحة، والأمر البين الغي بمعنى الأدلة التي دلالاتها بل واضحة في عدم الرشد، يعني في الغي، واضحة في الغي. فإذن فقط في الأمر الثالث لازم نشوف شنو، نفسر هذا بذاك أو نفسر ذاك بهذا. فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه ما جاء في كلام النبي من أنه شبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات. يقول ما يمكن، مو صحيح أن نفسر ترك الشبهات بمعنى أنه لم يعمل بالشبهات. وإنما لابد وأن نفسر من ترك الشبهات نجا من المحرمات بالمعنى الذي يناسب ما ذكرناه في تفسير التثليث الوارد في كلام الإمام. وهو أن نقول أنه هنا أيضا يقصد النبي بترك الشبهات أو الأخذ بالشبهات، يقصد مو ترك العمل أن يترك يتجنب عن العمل، وإنما ترك التمسك والاستدلال بالأدلة التي تكون مشبوهة مشكوكة مشكوكة الدلالة. خب شنو القرينة على ذلك؟ قرينتان، إحداهما ما ظهر من هذا البيان الذي ذكرناه من أنه بما أن الإمام بصدد الاستشهاد ذكر كلام النبي، وبصدد الاستشهاد في حكم المترتب على الأمر الثالث، فلا بد وأن يتناسب هذا مع ذاك. ما يصير أن نفسر كلام النبي في ترك الشبهات بمعنى تجنب عن العمل بالشبهات، وهناك تجنب عن التمسك بالأدلة التي دلالتها غير واضحة. هذا لابد وأن يتناسب مع ذاك، لابد وأن يتطابق مع ذاك حتى يتم الاستشهاد، وإلا الاستشهاد ما رح يتم إذا كان المراد بكلام الإمام تثليث الوارد صيغة الواردة في كلام الإمام بما ذكرناه من أنه لا يصح التمسك بالأدلة التي دلالتها غير واضحة. ومالت النبي نفسر بترك العمل التجنب عملان، الاستشهاد ما يحصل، فإنما يحصل الاستشهاد فيما إذا فسرنا هذا بمثل ذلك حتى يتم الاستشهاد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية التعبير بالآخر في المقطع الآخر، في مقطع ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، والتعبير بالأخذ في مثل هذه العبارة الأخذ بالشبهات، الأخذ معناه التمسك والاستدلال مو معناه العمل. العمل بحكمين لا يعبر عنه بالأخذ، وإنما يعبر عنه بالارتكاب على العمل، مو بالأخذ. الأخذ يناسب أن يكون هناك دليل يأخذ به ويتمسك به، فهذا التعبير بالأخذ ما قال فمن ارتكب الشبهات، قال فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. ومن أخذ بالشبهات، هذا الاستشهاد بالأخذ، ومن أخذ بالشبهات ما قال ومن مثلا لم يعمل بالشبهات أو عمل، عفوا ما قال عمل بالشبهات، قال أخذ بالشبهات. هذه القرينة الثانية. وأنا أضيف إلى أنه هاتان القرينتان سواء تمتا بشكل واضح أو لا أقل يجب الإجمال، يعني لا أقل من أن هاتين القرينتين تجبان الإجمال في تفسير كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي لا يمكن التمسك بكلام النبي بهذا التثليث الوارد في كلام النبي لإثبات أن المراد وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. في النهاية أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يشير إلى أنه من العجيب، ما لي عبر عجيب عبر غريب في الشيء التعبير من هذا القبيل، من العجيب أنه ورد في كلمات بعض الأصحاب دون من الأصحاب أن أدلة التثليث محتاج إلى صحة السند لأنها متواترة أو شبه متواترة، في حين أنه عندما نراجع المصادر نجدها بس هذين الثلاثة التي نحن نقلناها، وأسانيدها هم واضحة الفساد في بعضها وفي بعضها شبه كلام. يقول السيد أنه هذا الاشتباه هذا الخطأ في مجالات أخرى هم توارط فيه جملة من الأصحاب، كثرة ذكر رواية في ألسنة الأصحاب توهم كونها كون تلك الرواية متواترة، في حين أن أصلها قد تكون واحدة اثنين وثلاثة مو أكثر، فبينما في ألسنة الأصحاب المتأخرين تداول كثيرا ذكر تلك الرواية إما للمناقشة أو للتمسك أو بأي نحو من الأنحاء، فتخيلوا لأجل كثرة ذكر هذه الرواية عند المتأخرين عند الأصوليين والفقهاء المتأخرين أو يورث لهم التوهم بأن هذه الرواية متواترة، في حين عند إذا يراجعون المصادر الأولية لتلك الرواية يجدوها لا مو متواترة. فيحذر أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه عن هذا الاشتباه. إلى هنا تنتهي الطائفة الثانية من الطوائف الثلاث التي بقت من الروايات التي يتمسك بها الأخباريون. قلنا ثلاث طوائف بقيت، وهي الطائفة الأولى الوقوف ما كان بصياغة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، والطائفة الثانية أخبار التثليث، وأما الطائفة الثالثة التي هي أفضل ما يمكن للأخباريين أن يتمسكون به. هذه الطائفة الثالثة هي الروايات الآمرة بالاحتياط في وقائع معينة، الروايات التي تأمر بالاحتياط في قضايا معينة، وهي روايتان يقول ما يمكن أن نذكر في هذه الطائفة الثالثة روايتان. الرواية الأولى رواية عبد الله بن وضاح، رواية عبد الله بن وضاح قال كتبت إلى العبد الصالح يتوارى عنا القرص، قرص الشمس ويقبل الليل، يقبل الليل عفوا، ويزيد الليل ارتفاعا، ويستر عنا الشمس أو يستر عنا الشمس، ويرتفع فوق الجبل حمرة، ويؤذن عندنا المؤذن، فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبال. تشكيكه في أنه هل يجب أني أنتظر حتى تزول الحمرة التي فوق الجبال أو لا، أو بدون أن ينتظر رغم وجود هذه الحمرة فوق الجبال يبني على دخول الوقت ويصلي. فكتب: أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائط لدينك. الأمر بالاحتياط في هذه الحادثة، في هذه المسألة التي سأل السائل، سأل الإمام. هنا أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول ثلاثة احتمالات توجد في تفسير هذه الحمرة التي أورثت الشك للسائل. وبناء على الاحتمالات الثلاثة كلها لا يصح التمسك بهذا الحديث لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. الاحتمال الأول أن يكون المراد، مراد السائل بالحمرة، هي الحمرة التي تحصل حول الشمس قريب الغروب، قبل الغروب، قبل غروب القرص. تحصل في هالة دائر مدائر الشمس، صفرة حمراء تسمى بالحمرة، قبل ما تغيب الشمس، بحيث بناء على هذا الاحتمال سيكون سؤاله هذا، مرجع سؤاله هذا إلى الشك في غروب القرص، لأنه إذا كانت هذه الحمرة هي تلك الحمرة التي تدور حول الشمس قبل الغروب، وما يدري هي هاي الحمرة أو لا، أو أن الحمرة مو هاي الحمرة، يعني ما يدري أن الشمس غربت أو لا. فإذا كان بهذا المعنى ستكون الشبهة موضوعية مو شبهة حكمية، تكون الشبهة موضوعية، وبحسب القواعد بقطع النظر عن هذه الرواية شنو حكم الاستصحاب بقاء النهار، وإحنا نقبل بوجوب الاحتياط هنا. فذكر الإمام للاحتياط هنا أولا في الشبهات الموضوعية، وثانيا بحسب القواعد. فإذن لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث بناء على هذا التفسير، لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية. هذا الاحتمال. لا، الاحتمال الثاني أن يكون المراد، أن يكون مراد السائل أن الحمرة كانت حمرة أو يشك في أنها حمرة مغربية. الحمرة المغربية كما تعرفون تبقى إلى مدة طويلة، ولعلها هي الفاصل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، فضيلة المغرب وفضيلة العشاء. إذا زالت الحمر المغربية تنتهي فضيلة المغرب وتبدأ فضيلة العشاء، صلاة العشاء. فإذا كان مراد السائل بالحمرة الحمرة المغربية، فهذا يعني أنه هل يجب زوال الحمرة المغربية حتى نصلي المغرب؟ هذا الذي قلت حسب الشهرة بين فقهائنا. وأما السؤال في هذا الحديث سيكون السؤال عن أنه حتى صلاة المغرب هل يجب الانتظار في صلاة المغرب وفي الإفطار للصائم أن ينتظر لما تزول الحمرة المغربية يلا يصلي صلاة المغرب؟ هل يجب يعني؟ طبعا هذا رأي، رأي شنو؟ الخطابيون. الخطابيون طبعا ملعونين على لسان الإمام على ما يبدو، لعمل الخطابيين من الانتظار إلى ذهاب الحمرة. وقد جاء في الروايات العديدة والصحيحة سندا التبري واللعن بالنسبة لهم على مثل هذه البدع، فهاي من بدع الخطابيين. والإمام بنحو من الأنحاء في هذا بناء على هذا التفسير قد أيد رأي الخطابيين، يقول إيه انتظر لما تزول هذه الحمرة، إذا كان يقصد بالحمرة حمرة المغربية، والإمام أمره بأن ينتظر إلى أن تزول هذه الحمرة يلا تصلي. هذا تأييد لرأي الخطابيين. إذن فهذا الاحتمال إما نقول منتفي، وإن كان هذا الاحتمال هو الصحيح فلا بد من رد علمي إلى الله تبارك وتعالى. ما معلوم هذا قطعا باطل، هذا المدلول، هذا المعنى المتناسب لهذا الاحتمال الثاني. وأما الاحتمال الثالث، الاحتمال الثالث أن تكون تلك الحمرة هي الحمرة المشرقية، ويفرض كون الجبل في جهة المشرق بحيث يمنع عن رؤية جهة المشرق. وسؤاله سؤال على نحو الشبهة الحكمية مو على نحو الشبهة الموضوعية، من أنه هل يجب الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقية والتأكد من زوال الحمرة المشرقية أو لا، أو مجرد غروب القرص يكفي للصلاة، يكفي لدخول الوقت؟ والإمام يأمره بالاحتياط. طبعا احنا يوما ما بحثنا الروايات الواردة بالنسبة الى في بحثنا الفقهي، بحثنا في بحث الأصول في بحث الحج، ورأينا بأنه الروايات متضاربة. بعض الروايات فيها دلالة على كفاية سقوط القرص، غروب القرص، وبعضها يستظهر منها اشتراط زوال الحمرة المشرقية. فعندئذ هذه الرواية بلي، هل يمكن التمسك بناء على هذا الاحتمال الثالث، هل يمكن التمسك بها أو لا؟ فيقول بأنه هذه الرواية بصيغة الاحتياط ما يناسب شأن الإمام، لأنه في شبهة حكمية عندما الإمام يسأل، الإمام كد يبين الحكم الواقعي، الإمام الأحكام الواقعية كلها عند الإمام، فما على معنى أن يقول احتياطا افعل كذا. ويقول بأنه إما يجب الانتظار أو لا يجب الانتظار، إذا لا يجب الانتظار لماذا أمره بالاحتياط بوجوب الانتظار؟ إذا لا يجب الانتظار إلى زوال الحمرة المشرقة، إذا كان سقوط القرص وحده يكفي لدخول الوقت، فلماذا أمره بالاحتياط؟ ماكو مجال للاحتياط. وإذا كان لا يكفي سقوط القرص بل لابد من زوال الحمرة المشرقية، فالإمام المفروض يفتي له بصراحة أنه لابد من زوال الحمرة المشرقية. الاحتياط ما له معنى إلا إذا نقول بأنه بما أن هذا الرأي خلاف رأي العامة، مشهور عند الشيعة أنه لابد من زوال الحمرة المشرقية، عفوا الحمرة الإبلي، الحمرة المشرقية، ولكن العامة يكتفون بغروب القرص، فأراد الإمام أن يبين الحكم المخالف لرأي السنة، ولكن لأجل التقية خفف بأن ذكر بصيغة الاحتياط، فيكون أصل الحكم وهو الاحتياط وهو وجوب الانتظار حكما واقعيا، وصيغة الاحتياط لأجل التقية حتى يخفف الأمر. وعلى كل حال هذا هم لا يعني وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية مطلقا، هذا في هذه القضية، هذا فليعتبر هذه الرواية من الروايات المعارضة لروايات أخرى في باب دخول الوقت، شكلين عندنا روايات، فهذه أحد الشكلين من الروايات. وللبحث صلة، هذا إن شاء الله سنكمل ذلك في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.